قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الخامس من تفسير الصفحة الثالثة من سورة التوبة، صفحة رقم 189. قال الله تعالى في تتمة الآيات: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كان أهل الشرك في مكة يفتخرون بعمارتهم للمسجد الحرام والتي قامت على سقاية حجاجه وإطعامهم كما تقدم، وقد ظنوا أن أعمالهم هذه مشتركة مع جهاد المسلمين في أنها أعمال بر وأنها تستوي عند الله. خاطبهم الله تعالى في علاه جل جلاله في علاه في هذه الآية مبينا لهم أن عمارتهم للمسجد الحرام واهتمامهم به إنما كان مع استكبارهم عن الإيمان، إعراضهم عن توحيد الله، فكانت هذه العمارة مردودة عليهم لا ثواب لهم فيها، وكان شركهم مانعا من قبول أعمالهم. ولاحظوا كيف جاء خطابهم هنا بصيغة الاستفهام: أجعلتم سقاية الحاج؟ هذا الاستفهام يحمل معنى التوبيخ لافتخارهم الذي بني على باطل، بل الفخر كله للمؤمن المجاهد المحسن المتقي. يا أيها المشركون القائمون على خدمة بيت الله الحرام، سقايتكم له وعمارتكم ليست كمن آمن بالله واليوم الآخر إيمانا تزكو به النفس وترتقي، ليست كمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ليست كمن بذل نفسه وماله لهداية الناس وإخراجهم من ظلمات الكفر والجهل. فالجهاد ذروة سنام الدين، ذروة سنام الإسلام، به تحفظ عقيدتنا، ينتصر الحق، يخذل الباطل. المطلوب منكم آمنوا، أقبلوا على خدمة بيت الله الحرام كما أمركم الله، أخرجوا حب الأصنام وتعظيمها من قلوبكم، عمروها بتعظيم الله وإفراده بالرغبة والرهبة، وجاهدوا في سبيله تفلحوا. هذه الآية نافعة لمن ظن أن عبادة الله تكون بحسب هواه كما يريد، أن الأعمال الصالحة تكون بحسب ما يراه هو، أن ما وافق مصلحته وناسبه أقبل عليه وإلا أعرض وامتنع. أقول هذه الآية نافعة ليفقه عن الله تعالى أنه لا يقبل عمله مع الشرك، ولا يقبل عمله الذي يدل على أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وليعلم أنه لن يؤمن حتى يكون هواه تبعا لكل ما جاء في ديننا، لكل ما جاء في ديننا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاختلاف هنا لم يحصل مع المشركين، وإنما حصل بين المسلمين أنفسهم، اختلفوا في تفضيل بعض الأعمال على بعض، أي الأعمال أحب إلى الله. وجاء في حديث عند مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج. هو يرى أن أفضل عمل بعد الإسلام سقيا الحجيج. قال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. قال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. زجرهم سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني إلى آخر الآية. قلت: ولا مانع من اجتماع الأسباب. واستطرادا في بيان ما في الآية من فوائد وملح، أقول إن سقاية الحاج المذكورة في هذه الآية تشير إلى صورة من صور عمارة المشركين للمسجد الحرام، تشير إلى ما كانت تحرص عليه قريش قبل الإسلام من سقاية الحجيج. سقايتهم كانت من ماء زمزم، من بعض الآبار الموجودة على طريق الحجاج. ويذكر أهل التاريخ والسير والتفسير أن مناصب قريش، مناصبهم ومآثرهم التي تتعلق بعمارة المسجد الحرام كانت 10، أعظمها السقاية. هاي السقاية قام عليها بنو هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وكانت السقاية للعباس بن عبد المطلب منهم لما جاء الإسلام. ثم السدانة اللي هي الحجابة، القائم عليها يسمى ساد أو حاجب، هذا يقوم عمله على خدمة الكعبة المشرفة، القيام على شؤونها، فتح بابها، إغلاقه، تنظيفها، غسلها، إصلاح كسوتها وما يلزم تغييره يعني. هذه كانت لبني عبد الدار بن قصي، وكانت لعثمان ابن طلحة منهم لما جاء الإسلام، بل كان معه مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، وقد طلبه صلى الله عليه وسلم منه، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: إيتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه، أبت أمه أن تعطيه، فقال، طبعا أمه قالت: الآن إذا أخذها لن يبقي المفتاح معنا يعني في تاريخنا القادم. فقال ابنها: والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدافعه إليه ففتح الباب. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة فدعا عثمان ابن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه. طبعا سألوا يعني إيش عمل النبي صلى الله عليه وسلم جوا الكعبة، فقال صلى فيه. فقلت: في أي يعني وين؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى، يعني ما سألوا كم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. هذه السقاية التي كانت في بني هاشم، والحجابة السدانة التي كانت في بني عبد الدار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرهما في بني هاشم وبني عبد الدار، خلاهم معه، أبطل ما عداهما من المناصب الثمانية المتبقية. أخرج أحمد وابن ماجة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أنه قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحج، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا. أما المناصب الثمانية الأخرى التي أبطلها صلى الله عليه وسلم فهي الديات، الديات والحمالات هذا واحد، والسفارة اثنين، والراية ثلاث، والرفادة أربعة، والمشورة خمسة، والأعنة والقبة ستة، والحكومة وأموال الآلهة سبعة، والأيسار. أمر عليها مرورا سريعا. الديات جمع الدية، وهي ما يدفع عوض الاعتداء على النفس. الحملات يعني الغرامة التي يحملها قوم عن قوم، كان المسؤولون عن الحكم فيها وتنظيمها بنو تميم ابن مرة ابن كعب، كانت بيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء الإسلام. أما السفارة يعني من السفير، هذا الذي يسعى بالصلح بين القبائل، وكانت لبني عدي بن كعب أبناء عم لقصي، كانت بيد عمر بن الخطاب لما جاء الإسلام رضي الله عنه. أما الراية فهي راية جيش قريش إذا قاتلت، تسمى كذلك العقاب لأنها تخفق هكذا فوق الجيش كالعقاب تحرك، وكانت لبني أمية، وكانت بيد أبي سفيان بن حرب لما جاء الإسلام رضي الله عنه. الرفادة أموال تخرجها قريش تكرم بها الحجيج تطعمهم، كانت لبني نوفل ابن عبد مناف، وكانت بيد الحارث ابن عامر ابن نوفل لما جاء الإسلام. أما المشورة فهي ولاية دار الندوة، هذه كانت لبني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وكانت بيد زيد بن زمعة لما جاء الإسلام. ثم الأعنة والقبة، هذه قبة يصنعونها يبنونها، يجتمع عندها الجيش إذا بده يتحرك، وكانت لبني مخزوم أبناء عم لقصي، وكانت بيد خالد بن الوليد لما جاء الإسلام رضي الله عن جميع الصحابة. والحكومة والآلهة هذه كانت يعني تعنى بجمع الأموال التي تهب للآلهة، جزاء الصيد في الحرم أو حال الإحرام، وكانت لبني سهم أبناء عم لقصي، وكانت بيد الحارث بن قيس لما جاء الإسلام. أما الأيسار فهي الأزلام التي كانوا يستقسمون بها، وكانت لبني جمح أبناء عم لقصي، وكانت بيد صفوان بن أمية ابن خلف لما جاء الإسلام رضي الله عن جميع الصحب وتقبل منهم أعمالهم. ختام الآية التي معنا: والله لا يهدي القوم الظالمين. وصفهم ربنا بالظلم، ظلموا أنفسهم وأوردوها المهالك. وأي ظلم أعظم من الكفر بالله؟ أي ظلم أعظم من تفضيل خدمة البيت الحرام على الإيمان بالله؟ أي خسارة لهم من حرمانهم من هداية الله وتوفيقهم للعمل الصالح؟ أي والله. قال الله تعالى في الآية بعدها: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. في الميزان عند الله ليس سهلا أن يبلغ عبد مرتبة من آمن بالله العظيم وهاجر بعد إيمانه تاركا كل شيء خلفه من أجل الله، وقدم ماله ونفسه في جهاد أهل الكفر بعد إيمانه وهجرته. الآية تصف حال نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين رضي الله عنهم الذين سبقوا إلى هذا الدين، هان عليهم كل شيء من أجل أن يبلغ. آمنوا أولا ثم هاجروا من عند أقوامهم في مكة إلى المدينة تلبية لنداء الله ثانيا، ثم خرجوا بأنفسهم للجهاد ثالثا، وبذلوا من أموالهم لأنفسهم ولغيرهم من أهل الجهاد ولم يبخلوا. ثلاث خصال طوبى لهم. هؤلاء أعظم درجة وأرفع منزلة من غيرهم، لا يستوون معهم، هم في الدرجات العلى من درجات الفائزين بجنة رب العالمين. فوزهم هذا لا يشابهه فوز وليس بعده خسران. هؤلاء آمنوا وجاءوا بثمرة إيمانهم، ثمرة الإيمان من جهاد، جاهدوا، لم يتنصروا، لم يفروا. لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام مؤمنين، ولما حصل تطهير هذه البقعة المباركة من رجس الأوثان وضلالات المشركين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.